العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في مباحث المعاد، ووصلنا إلى مبحث تجرد الروح الإنسانية. والبراهين على ذلك. إن هذا الفصل عقد وذكرت البراهين على ذلك العقلية وكذلك الأدلة المعضدة والبراهين النقلية لدفع بعض شبهات المنكرين والمعاندين والذين ينفون أن هناك روحا تتجرد للإنسان بعد موته، حيث أنهم يعتقدون أن الإنسان عبارة عن كتلة البدن، وما الإنسان إلا مجموعة من الخلايا والعروق والأوردة والأعضاء والأجزاء. هذا البدن والعظام، وهذه منتظمة انتظام معين، وهي عبارة عن خلايا مادية مكونة من هذه العناصر الأولية المختلفة والماء. فإذا مات الإنسان تحللت هذه الأجزاء المركبة والمركبة لجسم الإنسان، وبالتالي تلاشى الإنسان. فإذا تلاشى الإنسان كما يقولون لا يبقى من شخصيته ومن وجوده شيء. فإذا فنى الإنسان بموته فكيف يمكن أن يكون هناك إنسان آخر سوف يعاد نفس الإنسان في الدنيا؟ أي أن فناء الجسم يساوي عندهم الإنسان، أي فناء الإنسان، فكيف تقولون إلى نفس هذا الإنسان الفاني والمفنى سوف يعود في الآخرة فيحاسب؟ وهذا خلاف العدل، لأن الإنسان لو ابتعث في الآخرة فهو سوف يكون غير الإنسان في الدنيا. هذا الإنسان فنى وانتهى وتلاشى، هذا خلاف العدل. أنكم تقولون في الآخرة، الآخرة فيها إثابة المطيع، عقوبة العاصي، الثواب، العقاب، ولا بد من إنسان، وهذا الإنسان قد فنى، فمن سوف يحاسب يوم القيامة؟ هذه هي الشبهة العامة التي تبتني على مرتكز أساس ووتد تقوم على الخيمة المشككة لذلك، وهو أنه الإنسان يساوي البدن والجسم. لذلك تجدون الآية القرآنية لعلها تشير إلى هذا المعنى: أإذا ضللنا في الأرض، يعني ضللنا شنو؟ فنى هذا الجسم وتلاشى. أإنا لفي خلق جديد. طفوا هناك خافا من سبلة ناس. بلي. أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. إذا تلاشى الإنسان وفنى وانتهى، هل هذا الإنسان سوف يخلق من جديد؟ هذا استفهام استنكار منهم. أما الله تعالى جل وعلا يجيب بقرآنه المبارك العظيم فيقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. هذا جواب على شبهتهم، حيث يذكر سبحانه وتعالى مادة التوفي وأنه نسبها هنا إلى ملك الموت، ويريد أن يقول لهم، طبعا هذا المعنى سوف نقف عنده قليلا، التوفي معناه إرجاع الشيء بعينه، استوفيت ديني، استوفى، استوفيت ديني، حصلت على ديني بعينه. الاستيفاء لغتان معناه إرجاع الشيء بعينه. قل يتوفاكم ملك الموت، أي يرجعكم ملك الموت ويأخذكم ويقبضكم ويمسككم، ثم بعد ذلك المسك والقبض والأخذ ترجعون إلى الله. ماذا يريد أن يقول الله بلازم هذه الآية؟ شخصيتكم الحقيقية سوف ترجع وتؤخذ من قبل عزرائيل سلام الله عليه ملك الموت، ولذلك لا تظل في الأرض وهي محفوظة في النشأتين، فلا تتغير ولا تتبدل ولا تفنى ولا تظل. وهذه الشخصية أو هذه الأنا التي سوف نقف عندها ونبين، هذه الأنا هي ملاك الوحدة بين الإنسان في الدنيا والإنسان المحشور في الآخرة، أي الإنسان الدنيوي والبرزخي والأخروي. الوحدة الجامعة بين هذا الإنسان هو الأنا، وهذه الأنا يتوفاها ملك الموت عند الموت، وهذا يدل على بقاء الروح بعد الموت. فلو أن البدن، الإنسان هو البدن وقد فنى وتلاشى، فأي شيء سوف يأخذه ملك الموت ويقبضه؟ لا بد من وجود شيء، وهذا دليل على أن المتوفى من قبل ملك الموت والمستوفى من قبل ملك الموت هو غير البدن. فالآية تعرب عن أن هناك حقيقة غير البدن وهي الروح والنفس، وهي التي سوف يقبضها ويمسكها ملك الموت، وهذا يدل على أن المادة تفنى، وما هو ليس بمادة وما هو غير المادة يبقى وهي النفس. وبالتالي هذا يثبت بالدلالة الالتزامية أن ما سوف يبقى ولا يفنى هو النفس وهي مجردة. هذه المسألة شغلت بال المفكرين والعلماء والفلاسفة، وكيف أن هذه النفس مجردة أو ليست بمجردة، مادية أو ليست بمادية، تبقى أو لا تبقى. هذا إجمال المبحث. ونحن نقول أن الإنسان هذا المدعى مركب من جسم ومادة، أي من جهة بدن ومن جهة أخرى نفس. والجسم والمادة المدعى مادي مركب فان يظل يفنى وتبقى النفس. للاستدلال على هذا المدعى توجد مجموعة من البراهين العقلية والنقلية التي تدل على أن البدن والجسم غير النفس والنفس غير البدن، وهذا يفنى ويتلاشى اللي هو الجسم، والنفس تبقى بعد ذلك. هناك عدة أدلة عقلية على ذلك، سوف نذكر دليلين أو ثلاثة أدلة على ذلك، وبعد ذلك نذكر مجموعة من الأدلة النقلية التي تعضد هذه الأدلة العقلية أو تؤسس لأدلة عقلية أو تبين أدلة عقلية إلى آخره. البرهان الأول على تجرد النفس بعد الموت أو تجرد الروح بعد الموت هو برهان ثبات الشخصية الإنسانية في دوامة التغيرات الجسدية، يعني لدينا ثبات وتغير. هذا البرهان برهان الثبات والتغير، هو ثبات الشخصية الإنسانية وتغير الشخصية إذا صح التعبير، أو الوجود الجسدي أو الأنا الجسدي إذا صح التعبير، أو جسد الإنسان أو الوجود الجسدي للإنسان المركب. هذا الدليل الأول. هذا الدليل يتوقف على مقدمتين أو ثلاث. المقدمة الأولى هي مقدمة تجريبية أثبتها العلم الحديث بالتجربة وبالملاحظة وبالتكرار. هذه المقدمة تبتني على أن التغير والعلم تبتني على أن التغير والتحول والتبدل هو من الآثار اللازمة للموجودات المادية. الموجودات المادية أثبت العلم أنها في تغير وتحول مستمر. وهذا الجسد الإنسان البشر الذي نراه الآن يقف أمامنا أو أجسادنا هذه لا تبقى كما هي، وإنما أثبت العلم التجريدي الحديث أن البدن كل البدن كل 10 سنوات يتبدل بالكامل، حتى أن البعض كان يقول الخلايا العصبية النرف أو النرف سيلز أو كذا يقولون ما تبدل العصيبات والكذا، ولكن العلم الحديث قال لا، بعض التقارير اطلعنا عليها وذكرت أنه كذلك هذه تتبدل. المهم هذا البدن الإنساني كل 10 سنوات يتبدل تماما، فمن وصل إلى 30 فالبدن قد تبدل شنو 3 مرات، 40 4 مرات، 50 5 مرات وهكذا، لأن البدن مادي صغرى وكل مادي يتبدل ويتغير ويتحول. إذن هذا البدن يتغير ويتبدل ويتحول، هذه مسألة ومقدمة ثابتة بالعلم، وهي مسألة ومقدمة يقينية. المقدمة الثانية، وجدانا نحن نعلم أن هناك موجودا، هذا الموجود تنسب إليه جميع الأفعال الصادرة من الإنسان. يوجد موجود نحس به بالوجدان، هذا الموجود كل الأفعال الصادرة من الإنسان سواء كانت أفعال بدنية أو أفعال ذهنية تنسب إلى هذا الموجود وينسب إلى هذه الحقيقة وهذه الواقعية والمعبر عنها بالأنا. توجد حقيقة واقعية معبر عنها بالأنا، هذه موجودة، كل الأفعال تنسب إليها، كل الأفعال تنسب إليها. فلو نحن مثلا اليد، الرجل تقول هذه رجلي، هذه يدي، هذه عيني، هذا قلبي، فهذه كل الأجزاء البدنية تنسب إلى شيء موجود هو الأنا. وكذلك أقول أنا قرأت، درست، بحثت، تعلمت، صليت، أنسب هذه الأشياء إلى حقيقة واحدة. إذن هذه الأعمال الجسمية وهذه الأفعال النفسية أو الذهنية تنسب إلى ذلك الموجود الحقيقي الواقعي المعبر به أنا، وهذه قضية واضحة جدا وقد اتفق عليها الإلهي والمادي. وجود الأنا والأنا تنسب إليها هذه الأمور المختلفة سواء كانت مادية أو ذهنية. هاي المقدمة رقم 2. المقدمة رقم 3 وهي أهم مقدمة وجدانية، نحن بالوجدان نحس من الوجدانيات الأمور الوجدانية أن هذه الأنا وهذه النفس باقية ودائمة ولا يطرأ عليها تغير وتحول وتبدل. فإن الإنسان عندما يسير من مرحلة الطفولة إلى الصبا إلى الشبابية إلى الكهولة، مراحل متحولة، البدن يمر بتحولات وتبدلات، ضعف قوة، ضعف تبدل، خلايا الجلد تتبدل، خلايا الشعر يتساقط، ولكن كل هذه المراحل يحس أن ذاته أن الأنا واحدة وهذه حقيقة وجدانية، ويحس أن هذه الأنا لم تتغير. فالأنا اللي كانت موجودة في الطفولة هي نفس الأنا الموجودة في الشباب، وهي نفس الأنا الموجودة في مرحلة البلوغ والكهولة والهرمية إلى آخره، وبالتالي الأنا نفس الأنا. ولذلك يقول كنت في صغري وكبرت ونجحت وتعلمت ودرست علوم آل محمد وهكذا، وهي النسبة نسبة حقيقية مو مجازية، درست تعلمت تربيت أكلت لعبت، كلها نفس الأنا. إذن ماذا نريد أن نقول؟ نقول أنه خلال مراحل التبدل والتحول والتغير الذي يجري على الجسد وعلى بدن الإنسان، فهذه الحقيقة والواقعية ثابتة لا تتغير، وهذا يدل على أنها غير البدن. فلو كانت مادية وهي نفس البدن لتغيرت وتحولت، والتالي باطل فالمقدم مثله. لو كانت النفس مادية لتغيرت وتحولت وتبدلت خلال مراحل العمر، والتالي باطل فالمقدم شنو مثله. وهذا يدل على وجود النفس وأنها غير البدن وأنها لا تتغير ولا تتبدل، وبالتالي هي مجردة. فهذا الثبوت آية التجرد، عدم التغير والتحول آية شنو التجرد. لماذا الملازمة؟ شنو الملازمة؟ هذه الملازمة، الملازمة كل مادي فهو يتغير ويتحول ويتبدل، والتغير والتحول وهذه الأحوال هي من لوازم المادة والماديات، ومن اللوازم الذاتية التي لا تنفك عن المادة. فإذا انفكت في شيء فهو ليس بمادي، وإذا كان ليس بمادي فهو مجرد وهو المطلوب. واضح إن شاء الله؟ إذن خلاصة هذا البرهان، لو كانت النفس نفس البدن لتغيرت، والبدن مادي، لتغيرت وتحولت وتبدلت، والتالي باطل فالمقدم شنو مثله. ولازمه أن النفس ليست من عالم المادة والماديات، وإنما مجردة، والمجرد باق لا تعتبره أحوال التبدل والتغير. هذا هو البرهان الأول الذي يذكر في المقام ليدل على تجرد النفس وأنها غير البدن. لماذا أدخل في البراهين العقلية؟ أين الملازمة العقلية؟ الجواب: هناك ملازمة عقلية بين التغير والتبدل والمادي. الذهن يكتشف أنه ما ليس بمادي لازمه شنو؟ يعني ما ليس بمتغير ومتبدل لازمه أنه ليس بمادي، أي شنو؟ مجرد. المقدمة الأولى يكتشفها الإنسان بالتجريبيات والحسيات والتكرر والعلم يكشفها، الثانية يعلم أنه ما دامت النفس بالوجدان لا تتبدل ولا تتغير، فيكتشف الملازمة من ذلك أن هذه النفس هي مجردة. مجردة. قال، يلا نطبق البرهان الثاني بعدين نطبق العبارة، كيف بعد على الوقت؟ بعد 14 دقائق تقريبا. الدليل الثاني العقلي: عدم الانقسام آية التجرد. هنا الدليل الأول والثاني بينهما جامع مشترك يعتمد على أنه المادي والماديات لها لوازم. اللازم الأول ذكره في الدليل الأول وهو التغير والتبدل. اللازم الثاني من اللوازم للمادة والماديات هو الانقسام والتجزؤ. فالانقسام والتجزؤ آية المادي والماديات، أي الانقسام والتجزؤ لازم من اللوازم الذاتية للمادة، لا ينفك عن المادة أبدا. ولذلك لو انفك هذا اللازم ووجدنا شيء لا ينقسم ولا يتجزأ فهو ليس شنو بمادي، أي هذه الكبرى نعتمد عليها. كل موجود مادي لا بد فيه من الانقسام والتجزؤ، ولازمه ما ليس فيه انقسام وتجزؤ فليس بمادي. هذا الدليل. طبعا كلما كان لدينا جزء فلا بد أن يتجزأ. كلما كان لدينا شيء مادي، جسم، خلية، جزء، فلا بد أن يتجزأ، لأنه مادي، الخلية مادية، الجسم مادي، الأعضاء مادية، كل ما كان من المادي والماديات فلا بد أن يتجزأ وينقسم. وهذا الانقسام مرة انقسام خارجي حسي، ومرة انقسام شنو؟ عقلي. يعني العقل يفرض أن هذا الجزء الذي خارجا لا تستطيع أن تقسمه فإنه ينقسم إلى ما لا نهاية، لا يقف كما يقولون. إذن هذا حتى لذلك الفلاسفة يقولون الجزء الذي لا يتجزأ باطل. لماذا يقولون؟ لأن كل جزء مادي لو مو مادي، مادي فلا بد أن ينقسم، سؤال، ولكن لا ينقسم خارجا. الجواب وحل الإشكال أنه ينقسم شنو؟ عقلا إلى أقسام لا تتناهى، وبالتالي كل ما كان منقسم مطلقا سواء كان خارجا أو ذهنا فهو مادي، فهو مادي، أي أن الانقسام والتجزؤ من لوازم المادة والماديات. هذه مقدمة أولى. ولكن بالجانب الآخر نجد إذا كل واحد رجع إلى وجدانه وإلى صميم ذاته يجد أنه الأنا، الذات الواقعية، له معنى بسيط غير مركب، وبالتالي غير قابل للانقسام والتجزؤ. وما دام ارتفع عنه هذا اللازم، أي أنه الانقسام والتجزؤ ليس من لوازم الأنا وواقعية الإنسان، هذا دليل على أن واقعية الإنسان والأنا ليست بمادية لارتفاع اللازم، لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم، فلو انفك فدليل على أن ذلك الملزوم أو ذلك الشيء ليس بملزوم له. أي لما انفك، لما أثبتنا وجدانا قضية وجدانية أن الأنا والذات والواقعية بسيطة غير مركبة، فهي غير قابلة شنو؟ للتجزئ، غير قابلة للتقسيم. سأنتوا ارجعوا إلى وجدانكم، ارجعوا إلى ذاتكم، اصفنوا عليهم، تجدون أن الأنا أو أنا نفسي قابلة لأن أجزوها أرباع، أنصاف، أجزاء، قابلة أن تكون خلايا؟ الجواب لا. إذن عدم الانقسام والتجزئ دليل على البساطة، ودليل البساطة أنه ذلك الشيء ليس بمادي، وما دام ليس بمادي فهو شنو؟ مجرد. ولذلك في الذات والذاتيات، الأمور الوجدانيات، النفس والنفسانيات، كل هذه الموجودات موجودات خارجة عن واقع المادة، لأنها شنو؟ غير قابلة للانقسام والتجزؤ، وبالتالي غير قابلة للانقسام والتجزؤ والتجزؤ، وبالتالي هي شنو؟ أمور شنو؟ مجردة، وليست بأمور، وليست بأشياء مادية، وليست بأشياء مادية. طبعا هنا لابد من الالتفات، هنا نثبت بأن النفس مجردة، وكذلك ما يتعلق بالنفس من تلك الصفات الأخرى من الحب والبغض والكراهة والأمور الوجدانية الأخرى، كل هذه نجدها أمور بسيطة ترتبط بالنفس ولا تنقسم، لأن صفات الشيء من سنخه وصفات النفس من سنخها. ولذلك أنه هذا الانقسام لا يختص فقط بالنفس، وإنما كذلك بسائر الصفات النفسية المختلفة. فالإنسان يحب ولده أو بنته، سيباوع هذا الحب هم ممكن أن يتقسم؟ الجواب لا. يبغض عدوه، يجد البغض شنو؟ شيء هم بسيط. لذلك هذه الصفات النفسية، الأخلاق، ما يرتبط بالنفس والروح وذلك الموجود المجرد، نجدها أمور شنو؟ كذلك مجردة غير قابلة للانقسام، وليس فيها ذلك اللازم، وبالتالي ليست بمادية. من هذا يظهر أن الروح والآثار والنفس وآثارها والنفسانيات، كل ذلك هي عبارة عن موجودات مجردة فوق حد المادة والماديات. الدليل الثالث السريع الذي سوف نذكره حتى تتم الأدلة العقلية بدقيقتين بسرعة، نقول دليل شنو؟ المغفول عنه غير لا مغفول عنه، المغفول عنه غير لا مغفول عنه. الإنسان المدعى أن الإنسان يتكون من بدن وروح أو نفس، والنفس غير البدن والبدن غير النفس، نقول الإنسان لو مر بتجربة معينة كما يذكر بعض العلماء المحققين يقولون أضرب هذا المثال أنه الإنسان في مكان جميل هادئ حديقة غناء، لعله خلنا نضرب المثال ونطوره في حضرة الحسين عليه السلام، وأصبح الإنسان في حالة معنوية شديدة مع سيد الشهداء في تلك الجنة التي خطوفها دانية، وبدأ يناجي سيد الشهداء ويمر بحالة من التأوف والمحبة والاتصال بنهر الحسين المتصل والمعتصم، فنجده يغفل عن أعضاء بدنه، بل لعل البعض يجرحه أو لعله يدوس عليه أو لعله يعني يضربه ولا يحس بذلك أبدا، يكون غفلة تماما عن أعضاء بدنه. بعدين وراء فترة يلا يعلم أنه إما جرح أو مثلا البعض مثلا يعني الثوب ما قد فرق، أو وراء ما يكمل الحال ما توي الحسين يعلم أنه قد أكو أحد ضرب حيله والمنطقة قد ازرقت إلى آخره. المعنى من ذلك هناك عدة أماكن تنجذب الروح أو النفس إلى شيء، سواء كان ذلك الشيء مادي أو معنوي، ولكن أكو انصهار وجود الذات أو الأنا تنصهر بذلك الشيء تفنى فإنها تغفل عن البدن. ولو كان البدن نفس النفس والنفس نفس البدن فلما حصلت الغفلة عن البدن، ولا توجد غفلة عن من على من؟ عن النفس. هذا يدل على أننا نغفل عن البدن في بعض الأحيان، ولكن شنو؟ لا نغفل عن من؟ عن النفس. وهذا يدل على الاثنينية بين البدن وبين النفس، وبالتالي المغفول عنه وهو البدن لو كان نفس النفس لا أصبحت غفلة عن النفس، ولكن النفس غير مغفول عنها، فإن الإنسان في كل الظروف يعلم أنه أنا، يعلم أنه نفس، يعلم أنه موجود، يعلم أنه واقعية، ولا يغفل عن نفسه أبدا إلا في حالة النوم لمن يعيش في عالم الغفلة والدنيا. بل حتى الأولياء الأنبياء والمعصومين وكذلك بعض الأولياء من أهل المعرفة فإنهم لا يغفلون عن أنفسهم حتى في حالة النوم، وإنما تكون أنفسهم حاضرة لديهم. إذن هذا هو الدليل الثالث من الأدلة على تجرد النفس، وأن النفس غير البدن، وأن المغفول عنه غير لا مغفول عنه. خلنا نطبق هذا الدقيقتين ثلاثة. أنا مو أن بعض شبهات منكري المعاد ناشئ عن توهم أن الإنسان ليس إلا مجموعة خلايا وعروق وأعصاب وعظام وجلود تعمل بانتظام، فإذا مات الإنسان صار ترابا ولا يبقى من شخصيته شيء، فكيف يمكن أن يكون الإنسان المعاد هو نفس الإنسان في الدنيا وعليه يعني أكو اثنينية، فلا يتحقق المقصود من المعاد وهو تحقيق العدل الإلهي بإثابة المطيع وعقوبة العاصي. ولعله إلى هذه الشبهة يشير قولهم أإذا ضللنا فنينا يعني في الأرض أإنا لفي خلق جديد، وقد أجاب سبحانه عنها بقوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قلنا التوفي لغة هو إرجاع الشيء بعينه، يعني أن شخصيتكم الحقيقية لا تضل أبدا في الأرض، فإنها محفوظة لا تتغير ولا تضل، وتلك الشخصية هي ملاك وحدة الإنسان المصحح للعقاب والثواب، الوحدة وحدة الإنسان المحشور في الآخرة والإنسان الدنيوي. فالآية تعرب عن بقاء الروح بعد الموت وتجردها عن المادة، وهذا الجواب هو الأساس للدفع أكثر الشبهات حول المعاد الجسماني. لقد شغل أمر تجرد الروح بال المفكرين إلى آخرين. البراهين العقلية أن البحث العقلي في تجرد الروح مترامي الأطراف مختلف البراهين، نكتفي من ذلك ببياني برهانين. طبعا أنا ذكرت برهان ثالث وتوجد بعد براهين خمسة أو ستة يذكروها، ومن أراد التبسط فليرجع إلى الكتب المعدة لذلك، أسفار إشارات أصول الفلسفة والمذهب الواقعي للعلامة الطبطبائي. البرهان الأول ثبات الشخصية الإنسانية المركبات عندنا في دوامة التغيرات الجسدية عندنا تغير. لقد أثبت العلم أن التغير والتحول من الآثار اللازمة للموجودات المادية، فلا تنفك الخلايا التي يتكون منها الجسم البشري عن التغير والتبدل. وقد حسب العلماء معدل هذا التجدد، فظهر لهم أنه يحدث بصورة شاملة في البدن مرة كل 10 شنو سنين هذا، ولكن كل واحد منا يحس بأن نفسه باقية ثابتة في دوامة تلك التغيرات الجسمية، ويجد أن هناك شيئا يسند إليه جميع حالاته من الطفولية والصباوة والشباب والكهولة. نستجير بالله من الكهولة قبل أن نصل إلى ما نريد. فهناك وراء بدن الإنسان وتحولاته البدنية حقيقة باقية ثابتة رغم تغير الأحوال وتصرم الأزمنة وتغير الأمكنة. فلو كانت تلك الحقيقة التي يحمل عليها تلك الصفات أمرا ماديا مشمولا لسنة التغير والتحول، لم يصح حمل تلك الصفات على شيء حتى يقول أنا الذي كتبت هذا الخط يوم وكنت صبيا أو شابا، وأنا الذي فعلت كذا وكذا في تلك الحالة وذلك الوقت. وثبوت الأنا دليل على ثبوت الثبوت وعدم التغير. عدم الانقسام آية التجرد. الانقسام هو التجزؤ من لوازم المادة لازم ذاتي، ولأجل ذلك ذكر الفلاسفة في محله ماذا ذكر؟ بطلان الجزء الذي لا يتجزأ ولو عقلا، وما يسميه علم الفيزياء جزء لا يتجزأ. كانوا يقولون الخلية لا تتجزأ، ثم بعد ذلك قالوا لا تتجزأ إلى الإلكترون والبروتون والنيوترون، ثم قالوا كذلك ذنهم يتجزأن، وهكذا. فإنما هو غير متجزئ بالحس، وأما عقلا فهو منقسم مهما تناهى الانقسام. هذا من جانب. ومن جانب آخر، هذا بالمقابل حكم الضد، كل واحد منا إذا رجع إلى ما يشاهده في صميم ذاته ويعبر عنه بأنا وجده معنى بسيطا غير قابل للانقسام والتجزي. فارتفاع أحكام المادة، فارتفاع لوازم المادة دليل على أنه ليس بمادي. إن عدم الانقسام لا يختص بالنفس، بل هو سائد على الصفات النفسانية كذلك. صفات الشيء من سنخه، من الحب والبغض والإرادة والكراهة والإذعان ونحو ذلك. اعطف نظرك إلى حبك لولدك وبغضك لعدوك، فهل تجد فيهما تركبا؟ وهل ينقسم وينقسمان إلى أجزاء؟ كلا ولا. فظهر أن الروح وآثارها والنفس والنفسانيات كلها موجودات، كلها موجودات واقعية خارجة عن إطار المادة. الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.